أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات مبرؤون مما يقولون أولئك مبرؤون مما يقولون أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذا سياق في المنافقين، لأن المسلمين لا يحبون أن تشيع الفاحشة ولو صدرت منهم. هذه الشريحة منافقة، واضح. وهذا تحذير من ممن يحب إشاعة يعني السوء بين المسلمين. إن الذين يحبون أن تعم وتنتشر وتشيع الفاحشة في الذين آمنوا هؤلاء لهم عذاب أليم في الدنيا، بإقامة الحد عليهم بسبهم للمسلمين وشتمهم واتهامهم لهم لأنهم قذفة، والآخرة لأنهم كفار، المنافقون كافرون، والكافر يوم القيامة ما له إلا النار. وهذا تحذير وتنفير من أن يسلك العاقل مسلك هذه الشريحة حتى لا يكون معهم ممن لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إذن هذا بيان لهذه الشريحة وتحذير من مسلكها وتنفير منه وتخويف للمسلمين من ذلك. إن الذين يحبون أن تعم الفضائح والرذائل والفواحش في الذين آمنوا هؤلاء لهم عذاب يعني في الدنيا والآخرة. إذن يا مسلم لا تحب أن تشيع الفاحشة حتى لا تكون من هؤلاء. حب أن تعم الفضيلة وأن يعم الستر وأن يعم الخير وأن يعم الأمن والأمان وأن يعم العفاف. هذا هو الذي يحبه المسلم. أما الذي يحب إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا هؤلاء هم المنافقون. والله هنا أخبر أن لهم عذاب أليم في الدنيا عذاب أليم في الدنيا بإيقاع العقوبة عليهم الحد، والآخرة لأنهم كفار لا يجدون عملا. الكافر جنة الدنيا، والمسلم سجن الدنيا. المسلم مهما كان عنده من النعم ومن المال ومن البيوت ومن الزوجات ومن المتع، هو في الدنيا مسجون لما يرى عند الله تعالى من الكرامة ومن المنزلة. ولأن المسلم في الدنيا يمنع نفسه عنش عن الشهوة وعن الهوى، ويغض بصره ويكف لسانه وسمعه ويبذل من وقته وجاهه وماله. فالمسلم في الدنيا تعبان، لازم يتعب عشان يجدش عشان يجد الجنة يوم القيامة، لأن الجنة ثمنها مالنا وأعمارنا. مالنا نبذله وأعمارنا نبذلها، بعدين هذا ثمن الجنة. ولو كنا نملك غير أنفسنا وأموالنا لكان حريا أن ندفعه في الجنة، لأن أغلى شيء ينال الإنسان ماذا؟ الجنة. ولذلك الله قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم. لو يملك المسلم غير نفسه وماله لبذله للجنة. إذن يقول تعالى يعني إن هؤلاء الذين يحبون أن تعم الفضائح والرذائل والفواحش لهم عذاب أليم موجع في الدنيا بالحد وسقوط الشهادة، ويعني إظهار أنهم ناس أمام الناس غير محترمين، لأن الإهانة عذاب. ولذلك غير العدل لا تقبل شهادته، لا تقبل روايته. إنسان إذا كان يكذب أو كان يجاهر بالمعاصي وجاء للقاضي يقول له لا أنت لا تقبل شهادتك، مجروح. لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك بعض الناس يظهر أمور لا تكون هي حقيقته، والله يكتب له حقيقته، ويخفي أمور ويظهر غيرها، فالله يكتب له ما في قلبه. لذلك التمايز متى يكون؟ يوم القيامة، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم تغابن. واحد في الدنيا كان صاحب مكانة وصاحب شارة وصاحب صيت وعياذا بالله، فإذا هو يوم القيامة صفر، لأنه ما كان في قلبه الإيمان. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، تزن صفر، ما ولا شيء. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. بخلاف الشريحة الأخرى، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها. شخص آخر لا يطلع الناس على أعماله، وقد يتهمونه بالتقصير، وهو يتصدق ويصلي ويساعد الناس، لكن كل هذا إيش؟ ما يراه الناس. وإذا هو يوم القيامة في الغرف، يا فلان من أين جاءت هذا؟ بفضل الله ثم بالعمل المستور. لذلك الصدقة المخفية هذه تتقبل، الصدقة الظاهرة تتقبل، لكن ما تدري. ولذلك قال إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، خير لكم أن تخفوها وتعطوها للمحتاجين. أما الصدقة تقبل من أي واحد، لأنه ما هي الزكاة، الزكاة لا تعطى إلا للفقراء. أما تتصدق على أي واحد، لكن إن أخفيت وأعطيت الفقراء فهذا أفضل.
والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
إذن ينبغي أن ننفذ الأوامر لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، وينبغي أن نجتنب النواهي لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، ينبغي أن نلتزم الشريعة لأن الله يعلم ونحن نجهل.
ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم لعذبناكم وعاجلناكم بالعقوبة وفضحناكم وكشفنا ستركم، أشياء كثيرة محذوفة. ولولا أن الله تعالى تفضل عليكم ورحمكم لعاقبكم ولفضحكم. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، يا حرف نداء للبعيد، أي وصل للنداء الذي فيه أل، لأن يا معرفة والذين معرفة، فمعرفة وراء معرفة هذا ثقيل فجعلوا بينهم أي، إلا في اللهم لكثرة الاستعمال، وشذ يا اللهم يا اللهم، لأن يا نداء معرفة واللهم معرفة، فمعرفة وراء معرفة جاءوا بأي وقالوا وصل للنداء. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي، يا أيها الذي نزل عليه الذكر، يا أيها الرجل، يا أيتها النفس، يعني دائما يأتي وصل هكذا. قال النحاة لا تتبعوا خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا، قلنا الذين آمنوا هنا تشمل 11 جملة، أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، معناه يا من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ويا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآت الزكاة وصام رمضان وحج البيت، يا من اتصل بهذه الصفات، لا تتبعوا خطوات الشيطان. لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان. فنافع وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم والبزي عن ابن كثير، هذو قرأوها خطواتي خطواتي. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطواتي، وقرأها الباقون خطواتي مثل خطوة مثل واحد بسكون الطاء، وهذا تخفيف والمعنى لا يختلف. والخطوة هو ما بين القدمين في المشي، أنت تمشي وتضع رجلك وتقدم الأخرى، تقديم الأخرى ما بينهم يقال له الخطوة، ويقال له خطوات وخطوات، والمفرد يقال له خطوة بسكون الطاء. وهذا الأسلوب فيه محسوس مشبه بمعقول ليفهمه الناس، ولأن ما حصل من الإفك ومن الخوض فيه ومن لوكه ومن تلقيه بالألسن، لأن ذلك كان من الشيطان، فأمر الله بأن لا يتبع الشيطان حتى يسلم المسلمون من مثل هذه الحادثة الشنيعة الأليمة الذي حزن منها أفضل البشر، وهو اتهام أم المؤمنين واتهام رجل صالح بأمور شنيعة وقضية عظيمة، وهذا سببه الشيطان. فلا تتبعوا خطوات الشيطان. وكأن الشيطان يسير أمامهم، وكأنهم هم الطريق الذي يمشي فيها هم يتسلكها يتبعوها. فلا تتبعوا الطريق التي يسلكها الشيطان، وكل ما مشى على طريق تتبعها فإن ذلك خطير جدا، فإن الشيطان من اتبعه أغواه وأضله ودعاه للفحشاء والمنكر. إذن ينبغي أن لا تسلكوا هذه الطريق التي يزينها الشيطان لأتباعه ويجعلهم يتبعونها. ولذلك حذر ربنا من الشيطان كثيرا في كتابه، وقال قل لعبادي يقول التي هي أحسن. هذا كلام غاية في البلاغة والجمال. قل لعبادي الصلحاء الذين يتبعون شرعي وديني ويوحدونني ويؤمنون برسولي يقول التي هي أحسن، يقول الكلمة ويقول الجملة ويقول الطريقة، يسلك الطريقة التي هي أحسن. لماذا؟ إن الشيطان ينزغ بينهم. فأنت إذا سلكت الطريقة التي هي أحسن لا يجد الشيطان سبيل لينزغ بينك وبين صديقك. إذا دخل أهلا وسهلا، مرحبا، كيف حالك، حياك الله، وتوسع له يجلس، الشيطان ما يقدر يقول وسع لك ورحب بك. لكن إذا غمست فيه وأردت أن تمزح معه أو أردت أن تقول فيه كلمة، الشيطان يمكن يفسرها بشيء يغيظ القلوب ويجرح الخاطر فيخلخل الأخوة بين المسلمين. لذلك هنا سد، قال قل لعبادي يقول التي هي أحسن، الحالة التي هي أحسن. فكم من كلمة يعني تغضب أخاك عليك ويهجرك، وقد تسبب قطيعة وقد تسبب مضاربة ومقاتلة. ولذلك الإنسان يقول التي هي أحسن. إذن يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان، طريقه ومسلكه. ومن يتبع خطوات الشيطان أو خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. كأنه قال لماذا لا نتبع خطوات الشيطان؟ لأننا لو اتبعناها لضللنا وذهبنا إلى الخطأ وذهبنا إلى المعاصي وإلى الفجور، والشيطان يدعوننا ولا قوة له إلا التزيين والتشويش والإتيان بالشهوات والشبهات. الشيطان يقودنا بالشهوة والشبهة، فالعالم يقوده بالشهوة والجاهل يقوده بالشبهة. العالم يقول له يا أخي الله تواب رحيم وانت درست وليش تعلمت إلا تجد لنفسك فسحة، يا أخي والله كريم وانت هذا شيء تحتاج وانت الآن هذه أمور ضرورية لك، روح يعمل صفقة ربا فيتنجس ماله، أو ينظر نظرة حرام فيأتي إبليس ويضع في سهمه يعني من كنانته سهم في قلبه، فيكون إذا أراد أن يصلي ينظر إلى هذا الحرام، إذا أراد أن يقرأ القرآن ينظر، ولا يزال به إبليس حتى يقع في الهلكة. لذلك الشيطان لنا عدو، إن الشيطان لكم فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه. الشيطان يدعو الناس ليكونوا معه في جهنم، وخطبته البليغة المشهورة من سمعها لا يبقى له عذر. قال العلماء إن الشيطان يوضع له منبر في النار، منبر في النار، ويخطب لأهل النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. الله قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك. بالله بعد هذا عذر. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم أخلفتكم كذبت عليكم قلتمكم ما فيه جنة ولا نار ولا بعث أرحام تدفع وأرض تبلع وكل هذا كذب ووعدتكم فأخلفتكم. أنا وعدتكم لكن كذبت عليكم، لكن ما كان لي عليكم من سلطان، ما كانت لي قوة عليكم إلا أن دعوتكم. كل واحد ندعوه نقول له تعال، والله تعالى بصره بأماكن الضعف فينا. كل واحد منا يدعوه الشيطان بأماكن الضعف. الذي يحب الشهوة يدعوه من الشهوة، والذي يحب المال يدعوه من المال، والذي يحب الزعامة يدعوه من الزعامة، والذي جبان يدعوه بالجبن. كل واحد يدعوه إيش؟ لأنه بصير بأماكن الضعف، فكل واحد يدعوه بإيش؟ بأماكن الضعف، وبعدين يبقى معاه حتى يجر. دعوتكم فاستجبتم لي، تعال فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. بالله عليكم بعد هذا البيان الواحد يقول للشيطان تعال عق والديك، قدم الزوجة والأولاد على الأم، هذه جريمة عظيمة. الوالدين قدم يا أخي زيادة رأس المال، روح بيع مشبوه واعمل صفقات لا تبيحها الشريعة. عندك جار ضعيف وفقير أو يتيم تروح تأخذ أرضه ولو شبر من أرضه، تأخذ اللي بينك وبينه تزيد مترين ثلاثة، هو ضعيف ما يقدر يتحرك. لذلك الشيطان يأتي للإنسان من كل جهة، وبالأخص من جهة المال والجاه. المال والجاه هذان قاتلان للمسلم إذا لم يحاسب نفسه. لا يوجد شيء أضر على الإنسان من المال والجاه. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال لدينه. حب المرء للشرف يا لطيف، يفرق بين الإخوان ويعمل وينمم ويضارب، عشان إيش؟ عشان هو يسود ويأخذ مال هذا ويسرق ويرابي وينجش ويعمل صفقات كلها لا تبيح عشان المال. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال لدينه. فمحبة الإنسان للشرف والمال تفسد الدين كما تفسد الذئاب الجائعة قطيع الغنم إذا وجدته. لأن قطيع الغنم إذا جاءه الذئاب أول ما يعملوا يقتلوه جميعا، بعدين يبدأوا يأكلون لا يتركوا واحدة حية، بعدين يبدأوا يأكلوا ما يأكلوا حتى يقتلوه جميعا. ذلك هذا الحديث شرحه الحافظ بن رجب في رسالة قيمة وهي في المكتبات، يرجع إليه، فيه أبحاث مفيدة وفي طريق تساعد المسلم على الاستقامة. لا تتبعوا خطوات الشيطان، وهذه ومن يتبع خطوات الشيطان ويسلكها فإنه أي الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. الفحشاء هو ما يفحش في نفوس الناس ذكره ويقبح ولا بد أن يستر، والمنكر هو ما ينكره الناس إذا سمعوه. نعم، وهو كل صفة لأنواع المعاصي، لأن بعضها ما يستطيع أن يذكر إذا ذكر كأنه فاحشة كالفاحشة كالزنا. والمنكر ما ينكره الناس من الظلم ومن يعني التهجم على الناس والبغي عليها والاعتداء عليها. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ولولا أن تفضل الله عليكم ورحمكم وهيأ لكم طرق الخير ما اهتدى أحد منكم، ما زكى أحد منكم، كلكم ضللتم. ولكن الله تعالى بفضله هدى الكثير من خلقه وجعلهم يدخلون في الإسلام ويستقيمون ويكونون من أهل التقى ومن أهل الجنة. ولولا أن تفضل الله عليكم، فضل الله عليكم وأن رحمكم، ما آمن أحد ولا تطهر ولا استقام على الدين لما لهذا الشيطان من التسلط ومن القوة ومن الهيمنة على كثير من المسلمين. ولذلك قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وثبت في الحديث الصحيح أن نصيب الجنة واحد من الألف، سكان الأرض نصيب الجنة واحد في الألف، 99 و900 إلى النار، واحد إلى الجنة. ولذلك لما قالوا يا آدم أخرج بعث النار، قال من كل 1000 99 و900. عند ذلك تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد. والصحابة لما انزعجوا قال من يأجوج ومأجوج على قدركم. أنتم بالنسبة للأمم كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، ولكن أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة أو نصفهم، والحمد لله. وكل المسلمين يدخلون الجنة، كل من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال وإن زنا وإن سرق على رغم أنف أبي ذر، صار أبو ذر يقول وإن رغم أنف أبي ذر. الله كريم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما تطهر ولا استقام منكم من أحد، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع لأقوالكم عليم بنياتكم. ولكن الله تعالى يوفق ويطهر من يشاء من خلقه، لأن هذه الأمور منح إلهية. من الرسالة وأنت نازل كلها منح إلهية. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده بالرسالة، ويمن على من يشاء بالتقى، ويمن على من يشاء بالعلم، ويمن على من يشاء بالصدق، ويمن على من يشاء بحسن الخلق، ويمن على من يشاء بقوة البدن والشجاعة وجمال الصورة. هذه منح إلهية يعطيها الله، ولكن أعظم شيء هو الرسالة. ثم الهداية، ثم الاستقامة، ثم ما يتصف به العبد من حسن الخلق ومما يكون في قلبه من الإيمان وكراهية المعاصي. هذه منح يعطيها الله للعبد، وهذه ملكات تقوى بالعمل، لأن الإنسان قد لا يكون تقيا ولكن يمارس الطاعة حتى يكون التقى سجية له. كم من إنسان لا يكون تقيا ولكن يكابد بصره وسمعه وعقله والطاعة حتى يتذلل ويكون من أورع عباد الله ومن أصلحهم، لكن بالمكابدة. الدين لا يرتفع إلا بالمكابدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الذي يكابد الطاعة يرتقي إيمانه، وإذا سأل ربه أعطاه، وإذا احتمى حماه، وإذا أراد منه شيء نفذه له، وإذا خاف من شيء أمنه. ولكن هذا لا يكون إلا بما لا
الطاعة مكابدة، غض البصر، كف اللسان، الصلاة، الصوم، الصدقة، إكرام الضعاف، مساعدة المحتاجين، الستر على المسلمين، عدم الخوض فيما لا ينفع، إكرام الوالدين والضعاف والجيران. الإنسان إذا عمل هذا يرتقي في الخير، فيكون كل ما يريد يعطيه الله له، وكل ما يخاف منه يؤمنه الله منه. لكن هذا يحتاج إيش؟ يحتاج إلى مكابدة. والذين جاهدوا فينا جاهدوا، ولكن الله يزكي من يشاء، يزكي من يشاء من خلقه، والله سميع. أبو بكر رضي الله عنه، كانت عائشة تقول إن أبا بكر رجل أسيف، يا حفصة مري عمر فليصلي بالناس. كان بكاء ونحيف نحيل، ولكن الرجال لا يزنون بالمنظر ولا بالجسم، بما وقر في الصدر. ولذلك لما قال الرجل لعلي لو جاء عدونا لفعلت بهم وفعلت، قال له يا أخي لا تقل هذا، إنما هو شيء يحدثه الله عند وقته. الشجاعة شيء يحدثه الله عند الحاجة، والكرم والإيمان والخشية هذه أمور تحدث عند وقتها، يكون الإنسان في هذه الغريزة، فإذا احتاج لها قامت. ولذلك لما مات أفضل البشر عمر عقل وقال ما مات رسول الله، واللي قال مات رسول الله اقتله، وعلي أصابه ذهول. فلما جاء أبو بكر قبله وقال بأبي أنت وأمي مت الموت التي كتب الله لك، ثم رق المنبر وقال وما محمد، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وما محمد إلا رسول. فعند ذلك يعني كأنها صارت إفاقة للصحابة، وقال لعمر اترك الجيش لأمهات المؤمنين، قال ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، فويض في الجاهلية خوار في الإسلام، والله ما حللت راية عقدها رسول الله، والله لو أقاتلهم وحدي ولو منعوني عناقا أو عقالا لأقاتلنهم. قال عمر فعرفت علمت أن هذا هو الحق. لذلك الرجال لا يظهروا إلا بيش بالمواقف، المواقف هي التي تظهر الشجاع والصادق والمؤمن. أما الناس في السلم كلهم، لكن إذا جاءت إيش؟ إذا جاءت الأزمات يظهر المعدن الأصيل من التقليد. ذلك أبو بكر سبق الناس، قالوا هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ كذبتم وصدق. كان إذا دعا أبو بكر يأتي بكل ماله، عمر يأتي بنصف ماله، ما لأحد عندنا ما كفأنا له ما خلا أبو بكر رضي الله عنه. ومع الأسف أن بعض الشرائح تسبه، نرجو الله السلام والعافية. والله هذا عين الضلال، من يسب أبا بكر فهو ضال عياذا بالله. نرجو الله أن لا يضلنا. رضي الله عنه وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نعم. ثم لما جاءت حادثة الإفك، وكان من جملتهم مصطح بن أثال، وهو من بني طالب، من بني عبد، من عم النبي صلى الله عليه وسلم، من بني عمومتي وعم علي، أبناء عم علي رضي الله عنه، وهو ابن بنت خالة أبي بكر رضي الله عنه، وكان فقيرا، وهو مجاهد ممن هاجر وجاهد وفقير، وكان ممن سبق أنه تكلم فيش في حادثة الإفك. فقال أبو بكر والله لا أنفق عليه بعد اليوم، والله لا أنفق عليه
بعد اليوم. فأنزل الله ولا يأتلي، يأتلي فيها قولان، أي لا يحلف أو لا يأتلي، لا يقصر، يألو إما من الألية أو من يألو أي يقصر، والحلف أكثر هنا. ولا يأتلي أي لا يحلف أولو الفضل كأبي بكر والسعة المال أن يؤتوا أولو القرباء، وهو مصطح بن ثال. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القرباء والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. يعني لا يقسم أصحاب الفضل والمال وهو أبو بكر أن يعطوا ذوي القرباء أن يعطوا والمساكين والمهاجرين وهو مصطح بن أثاث، لأنه هو قرابة وهو مهاجر وهو مسكين. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ فقال أبو بكر أحب أن يغفر الله لي، وكفر عن يمينه وأرجع له النفقة. ولذلك لا يجعل المسلم الأيمان مانع من الخير، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، كراهة أن تبروا أو لألا تبروا. أن تبروا مفعول لأجله. الواحد يقول له يا أخي أنا أريد منك حاجة، قل يا ليت بس أنا أقسمت. يا أخي كفر عن يمينك، من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. ولذلك لا تكون الأيمان مانعة من الخير. ولذلك أبو بكر قال بلى أحب أن يغفر الله لي، وكفر عن يمينه وعاد النفقة لمصطح. وليعفو عما تقدم، وليصفحوا يمسح، لا يبقى في خاطرهم شيء، يعفو ظاهرا وليصفحوا باطنا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا حرف استفتاح وتنبيه، أن يغفر الله لكم ذنوبكم. إذن فاغفروا وسامحوا من حصلت منه زلة من إخوانكم. وهنا وقف مع المسامحة. يا أحبتي ينبغي لنا أن نسامح ولا تبقى في قلوبنا الآلام لإخواننا، فإذا سامحته الله يجعلك تنسيه، والشيطان يجعلك لا تتذكر الألم الذي بسببه كنت مغضبا له. ولذلك قال ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. ثم قال وإن تعفو، وأنت الآية أقرب للتقوى، الآية وإن تعفو أقرب للتقوى، العفو أقرب للتقوى. فالإنسان يجوز له أن يكافئ ممن ظلمه على قدر المظلمة، لكن إذا عفوت هذا أكبر شيء. والذي يعفو لا يبقى في قلبه غل ولا ألم، لأن الذي يأتيك بذلك الشيطان، فإذا عفوت الشيطان يتركك. فإذا بقي في نفسك شيء أدعو له، قل اللهم إن عبدك فلان ظلمني، اللهم أصلح له دنياه وأخراه. الشيطان لا يذكرك، لا يجعلك تتذكر بعد هذا الوقت، لأن هذه كارثة عند الشيطان. أنت يريد أن يغضبك عليه فأصبحت تدعو له فالشيطان ينسيك إياه مرة واحدة. ذلك أكبر علاج لمن في قلبك له الحقد والحسد، أن تكثر من الدعاء له، على طول ينسيك الشيطان إياه. والله غفور لذنوب عباده رحيم بهم، والله غفور رحيم بهم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هذا يدخل فيه دخول أولي أم المؤمنين عائشة، لأنها محصنة يعني عفيفة غافلة لا تفكر إلا في الخير. جلس الناس شهر وهي لا تدري،
مؤمنة عفيفة، مؤمنة غافلة. الذي يرمي من هو بريء ومن اتصف بهذه الصفة له العقوبة في الدنيا والآخرة. قيل هذا خاص بمن دخل في أمر عائشة، وقيل خاص بمن اتهم أعراض المسلمين، وقيل هذا خاص بهؤلاء الذين لم يتوبوا وكانوا منافقين، لأن لعنوا في الدنيا والآخرة مشكلة. وهذا تحذير وتخويف من أعراض المسلمين ومن قذفهم. أما ورد عن بعض السلف وبعض الصحابة أن الذي دخل في أمر عائشة لا يغفر له، أنه يعاقب بذلك في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب عظيم عند الله تعالى لشناعة هذا الأمر. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز رؤية المخطوبة وجها لوجه في حضور والدها وهل هي مرة واحدة للرؤية أم يمكن الزيادة، وما الوارد في ذلك من السنة؟ قال له أنظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، أنظر إليها. وهذا من جمال هذه الشريعة ومن يعني عمقها. الرجل يمكن يكون عنده خيال للمرأة في ذهنه، فإذا عقد عليها لم يرها تكون كارثة، يراها في صورة، فإذا رأها في صورة أخرى ينفر منها. فقال لا، انظر إليها وإلى وجهها وإلى يديها وكفيها، ويمكن تقول لها قومي ادبري اقبلي مرة واحدة شوفها، عجبتك أمضي، ما عجبتك قلهم استرونا ما في شيء. أما تنظرها لتراها وانت لا تريد أن تتزوجها هذا جريمة. تراها وتقول أنا ما أحببتها وبعدين تروح تشيع، هذا لا يجوز. الستر بين المسلمين واجب. لذلك من السنة أن الخطيب يرى مخطوبته قبل العقد، فإن عجبته أمضى وإن لم تعجبه كفة. أما يقول بنتنا لا ترى، هذا الدين لا يقال بنتنا لا ترى، هذا شرع الله كيما ترى والشريعة أباحت ذلك. وبعدين هذا أدوم للمحبة، لأنه إذا ما رآها يمكن يعقد عليها، فإذا شافها ينفر منها. هذا هو السنة، والسنة أبرك، والدين والإسلام أكثر غيرة وأكثر نفعا للمسلمين. هل إيش؟ نعم إن جازاه الله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال ابن قدامة في المغني رحمه الله أي إن جازاه الله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إن جازاه الله خالدا فيها، ولكن قد الله لا يجازيه ويغفر له، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ولابن عباس رأي لكنه رجع عنه، يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا من قتل نفسا مؤمنا ويغفر ما دون ذلك. وقال هذه آية النساء نزلت بعد الفرقان، والله ما نسخها شيء، لكن رجع ابن عباس عن هذا. نعم. هذا يسأل سؤال، ما أفضل كتب التفسير التي يبدأ بها طالب العلم؟ ما أفضلها؟ الله أعلم. أفضل كتب التفسير الله أعلم، لكن من كتب التفسير المفيدة تفسير البغوي وتفسير ابن الجوزي لمن يريد أن يستوعب أقوال المفسرين. ومن الكتب الحديثة
تفسير الشيخ السعدي ومن ناحية المعتقد جيد لا غبار عليه، ومن التفاسير المفيدة جدا وجامعة تفسير الطبري، ومن التفاسير المليئة بالأحكام على مسحة أشعرية فيها خفيفة تفسير القرطبي، وكل تفسير ينفع، ومن أنفع التفاسير تفسير ابن كثير لكنه مؤلف للعلماء، غير العالم لا يستفيد من ابن كثير إلا قليل، وتفسير البغوي مفيد جدا. نعم الأضواء هذا مرجع، الأضواء مرجع، هذا موسوعة علمية وهو ألف في نقطتين ولا يوجد فيه التفسير كامل، يوجد فيه الآيات التي لها آيات مبينة لها، لأنه تفسير القرآن بالقرآن، وألفه في نقطتين، النقطة الأولى آية لها آية مبينة لها، إذن الآية إذا ما كانت لها آية مبينة لها ليس من موضوع التفسير. النقطة الثانية الآية التي لها آية مبينة لها مبينة باسم المفعول إذا كانت تتعلق بالأحكام الشرعية يأتي بأقوال العلماء وأدلتهم ويناقشها ويرجح.